بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول سبب عظيم من أسباب اكتساب الهمة العالية، ألا وهو توطين النفس حال السراء والضراء. ومر حديث بنا عن أمور يجدر بالعبد أن يعتدل فيها حال سرائه وضرائه، كالولاية والعزل، وكالفقر والغنى، وكالصحة والمرض، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى توطين النفس بلزوم الاعتدال. وقد وقف الحديث بنا عند نهاية الحلقة الماضية حول نموذج للزوم الاعتدال في السراء والضراء، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما كان عليه ذلك الأمير النبيل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث كان يقول: أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، لا أبالي على أيهما ركبت. ويقول: أصبحت ومالي سرور إلا في انتظار مواقع القدر، إن تكن السراء فعندي الشكر، أو تكن الضراء فعندي الصبر. ولقد صدق رحمه الله فيما يقول، فقد لزم الاعتدال في جميع الأحوال، فكان شاكرا في سرائه، متجملا متجلدا في ضرائه، متواضعا في سيرته، شيمته الحلم، وزينته الصفح والعفو، لم تطش به الولاية في زهو، ولم تنزل به المصائب في حسرة. روي أن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز فلم يجبه عمر، فقيل له: ما يمنعك منه؟ قال: التقي ملجم. وعن عبد الملك أو قيس بن عبد الملك قال: قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته، يعني إلى نومة القيلولة، وعرض له رجل بيده طومار، والطومار صحيفة مطوية، فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين، فخاف أن يحبس دونه، فرماه بالطومار، فالتفت عمر، فوقع في وجهه فشجه. قال: فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم في الشمس، فلم يبرح حتى قرأ الطومار وأمر له بحاجته وخلى سبيله. وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة خرج ليلة في السحر إلى المسجد ومعه حرسي، فمر برجل نائم على الطريق فعثر به، فقال له: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم الحرسي به، فقال له عمر: مه، فإنه سألني: أمجنون أنت؟ فقلت: لا. وعن الربيع بن سبرة قال: لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وسهل بن عبد العزيز، ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة، دخلت على عمر فقلت: أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، والله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مولاك مولا قط. فطأطأ عمر رأسه، فقال لي رجل معي على الوسادة: لقد هيجت عليه. قال: ثم رفع عمر رأسه وقال: كيف قلت الآن يا ربيع؟ فأعدت عليه ما قلت أولا. فقال: لا والذي قضى عليهم بالموت، ما أحب شيئا من ذلك لم يكن. وروي أن عمر بن عبد العزيز لما دفن ولده عبد الملك وعاد، مر بقوم يرمون، فلما رأوه أمسكوا، فقال: ارموا، ووقف، فرمى أحد الراميين فأخرج، أي كانت الرمية أبعد من الهدف، يقال أخرج إذا كانت كذلك، ويقال قصر إذا كانت بخلافه. قال: فرمى أحد الراميين فأخرج، فقال له عمر: أخرجت فقصر. وقال للآخر: ارمي، فرمى فقصر. فقال له عمر: قصرت فبلغ. فقال له ابن عمه مسلمة بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين، أتفرغ قلبك إلى ما تفرغت له؟ وإنما نفضت يدك الآن من تراب قبر ابنك ولم تصل إلى منزلك. فقال له عمر: يا مسلمة، إنما الجزع قبل المصيبة، فإذا وقعت المصيبة فله عما نزل بك. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه بعض الناس يعزيه بموت ابنه عبد الملك، فقال عمر لكاتبه: اكتب ودقق القلم، أما بعد فإن هذا الأمر كنا وطننا نفوسنا عليه، فإذا نزل بنا لم نكره، والسلام. وعن الضحاك بن عثمان قال: لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان بن عبد الملك صفت له مراكب سليمان، فقال: ولولا التقى ثم النهى خشية الردى، لعاصيت في حب الصبا كل زاجري، قضى ما قضى فيما قضى ثم لا يرى، له صبوة أخرى الليالي الغوابر. ثم قال: إن شاء الله، لا قوة إلا بالله، قدموا إلي بغلتي. فهذا شيء من سيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تبين لنا كيف كان مثالا في الاعتدال حال السراء والضراء. تلك الخصلة الشريفة التي تعد من مقومات الهمة العالية، والتي دار حولها حديثنا في الحلقة الماضية وحديثنا هذا. معاشر المستمعين الكرام، ومن أكابر السادات ومن ذوي الفضل والمرؤات وممن وطنوا أنفسهم على الاعتدال حال السراء والضراء قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه، فلقد كان ذا نفس مطمئنة لا تزعزعها الأعاصير، فلقد وطنها على كل وارد يرد. قيل للأحنف بن قيس رحمه الله: ما أحلمك؟ قال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري، بينا هو قاعد بفنائه محتب بكسائه. وقوله محتب بكسائه من الاحتباء، وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء بالعمامة أو اليدين عوض الثوب. ويقال احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بثوبيه أو يديه أو عمامته. قال: بين قيس بن عاصم قاعد بفنائه محتب بكسائه، أتته جماعة فيهم مقتول ومكتوف، وقيل له: هذا ابنك قتله ابن أخيك. فوالله ما حل حبوته حتى فرغ من كلامه، ثم التفت إلى ابن له في المجلس فقال له: قم فأطلق عن ابن عمك وواري أخاك، واحمل إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. ثم أنشأ يقول: إني امرؤ لا شائن حسبي، دنس يغيره ولا أفنو، والأفن النقص من منقر في بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقول قائلهم: بيض الوجوه أعفة لسن، لا يفطنون لعيب جارهم، وهم لحفظ جواره فطن. ثم أقبل على القاتل فقال: قتلت قرابتك وقطعت رحمك وأقللت عددك، لا يبعد الله غيرك. أيها المستمع الكريم، وإذا أردت أعظم مثال للاعتدال حال السراء والضراء، فألق نظرة عجلة على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقرب شاهد على ذلك أنه لم يحد عن سبيل الزهد في هذه الحياة قيد أنملة، فعيشه يوم كان يتعبد في غار حراء كعيشه يوم أظلت رايته البلاد العربية وأطلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك، وكذلك مضاؤه في سبيل الدعوة، فقد قام يدعو إلى الهدى ودين الحق، ويلقى من الطغام والطغاة أذى كثيرا، فيضرب عنه صفحا أو عفوا، ويمضي في سبيله لا يأخذه يأس، ولا يقعد به ملل، ولا يثنيه جزع، وقد ظهر دين الله، وعلت كلمته بهذا العزم الذي تخمد النار ولا يخمد، وينام المشرفي ولا ينام. قال ابن القيم رحمه الله معبرا عن هذا المعنى: فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله، وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان، وهو مع ذلك صابر على أمر الله يدعو إلى الله، فلم يؤذ نبي ما أوذي، ولم يحتمل في الله ما احتمله، ولم يعط نبي ما أعطيه، فرفع الله له ذكره وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأسمعهم عنده شفاعة، وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته، وهي مما زاده الله شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلى المقامات. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وبالجملة، فلقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم مثال في الاعتدال حال السراء والضراء، فتراه كالعلم الشامخ حين تمسه الضراء، حيث تهب عليه عواصف البلاء، فلا تلقى إلا قلبا صابرا وقدما ثابتا. ويكفي شاهدا على هذا ما كان يلاقيه في بعض غزواته من شدائد، فلا يكون من هذه الشدائد إلا أن تؤكد عزمه وتشد أزره وتزيد داعية توكله على الله قوة. وكذلك ينبغي للمسلم أن يواجه البأساء في صبر ووقار، ويعمل على كشفها ما استطاع، ويضيف إلى هذا الدواء الناجع الاعتماد على من بيده ملكوت كل شيء. فقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في الخطوب. أما إذا أفاض الله عليه نعمة فإنها تنزل بأرض طيبة المنبت، فلا تثمر إلا شكرا، ومن شكره للنعمة ألا يتعاظم بها أو يلبس في معاملة الناس حالا غير ما كان يلبسه قبلها. قال الماوردي رحمه الله متحدثا عن هذا المعنى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والخصلة الثانية ثباته في الشدائد وهو مطلوب، وصبره في البأساء وهو مكروب ومحروب، ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة، فلا يجوز في شديدة ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة، وهو بالشر لا يزداد إلا اشتدادا وصبرا. وقد لقي في مكة ما يشيب النواصي ويهد الصياصي، والنواصي شعر مقدم الرأس، والصياصي الحصون، وهو على الضعف يصابر صبر المستعلي ويثبت ثبات المستولي. انتهى كلام الماوردي رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة الماضية حول سبب عظيم من أسباب اكتساب الهمة العالية، ألا وهو توطين النفس على الاعتدال حال السراء والضراء. وللحديث عن أسباب اكتساب الهمة العالية صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.